بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 72 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وقبل البدء في الحديث الأول لابد من تنبيه على أمرين. الأمر الأول إهمال صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، والأمر الثاني عدم متابعة الإمام والسجود قبل الإمام. فهذه هاتان ملاحظتان لابد من تنبيه عليهما. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة. أذانين يعني أذان وإقامة في الصلوات الخمس، صلاة مفتوحة تصلي ركعتين أو أكثر، صلاة نافلة. يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بين الأذان والإقامة. لكن في صلاة المغرب بين أذان وإقامة صلاة المغرب جاء حديث خاص فيها في هذا الوقت في صحيح البخاري وفي غيره، يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. ثلاث مرات يأمر بصلاة قبل صلاة المغرب، قبل صلاة الفريضة. لا يفهم من الحديث أنك تصلي قبل غروب الشمس، لا، لا يجوز، في نهي عن الصلاة النافلة قبل غروب الشمس. لكن غربت الشمس وأذن المغرب ولم تقام الصلاة في هذا الوقت، صلوا قبل المغرب. ثلاث مرات يأمر صلى الله عليه وسلم. فلو لم يبين في آخر الحديث لمن شاء لصارت فرض واجب أن نصليها مثل تحية المسجد. فهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم على أهمية وفضل هذه الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب. فنرجو من أخواننا العمل بهذا الحديث. ثانيا، مسألة متابعة الإمام، وخاصة في مسألة السجود. متابعة الإمام مرت معنا سابقا في كتاب الصلاة وصلاة الجماعة في أول هذا الكتاب. لكن بالنسبة للسجود لابد أن نعلم أمرا مهما، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، فيقولون: ما كنا نسجد حتى يسجد الإمام، ما كنا نسجد حتى يسجد الإمام. فأنت الآن الإمام يقرأ وانتهى من قراءته وأنت قائم. الآن الإمام قال ركع ثم قال سمع الله لمن حمده، أنت قائم مع الإمام الآن. الآن الإمام يسجد، انتظر إلى أن يسجد، انتظر إلى أن يضع جبهته على الأرض وأنت قائم. هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أن في صلاته يرى من خلفه، هذه آية وبينة ومعجزة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا أراكم من خلفي. فكان يرى الصحابة يفعلون، ينتظرون إلى أن يضع جبهته على الأرض ثم يسجدون. وهكذا ملاحظ أن بعض الأخوة أو بعض المصلين يسجدون قبل الإمام، يعني إذا كان الإمام عنده ثقل أو عنده عذر يتأخر قليلا مثلا عن السجود، فلا بد النظر للإمام أو لمن يصلي خلف الإمام حتى تكون فيه متابعة للإمام. المتابعة للإمام واجب فرض. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. متابعة للإمام واجبة. وإنما قال في حديث آخر: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. تتابعون الإمام، فهذا أتام ملاحظات لابد من الانتباه. لا نسجد خلف الإمام إلى أن نراه سجد في الأرض، هو الآن ينزل للسجود، لا لا ننزل، نقف ننتظر نصبر. في النهاية لا تسابق الإمام، لن تسلم قبل سلام الإمام. فالمسابقة، حتى بعض أهل العلم قالوا إذا سابق الإمام صلاته باطلة، إذا سبق الإمام في الركوع أو في السجود صلاة باطلة. والصحيح أنه فقط عند تكبيرة الإحرام إذا سبقه لا يعتبر مؤتم بالإمام، لأنه بدأ الصلاة قبل الإمام، فقبل تكبيرة الإحرام صلاة لا تعتبر مع الإمام. وكذلك السلام اللي يسلم قبل الإمام. أما أثناء الصلاة لو أحد سابق إمام صلاته صحيحة، لكنه مع الإثم لأنه لم يتابع الإمام. هاتان ملاحظتان لا بد منهما. ونتابع معكم مدارسة كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام، وصلنا إلى الحديث 16. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه.
نعم، هذا حديث أيضا يتعلق ببعض البيوع المنهي عنها. وهذا البيع أصلا لا يوجد في أيامنا، بيع الولاء وهبة الولاء. والولاء مثل ما ذكرنا في حديث سابق من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، في حديث سابق. الولاء هو التناصر الذي يوجب الإرث، فمن اشترى عبدا أو أمة من ملك اليمين ثم أعتقه الولاء له للمشتري. الولاء التناصر والذي يوجب الإرث. إذا مات هذا الذي أعتق صار حرا الآن، لكن الولاء لمن اشتراه واعتقه. فإذا كان عنده مال ومات ليس عنده وارث، لا زوجة ولا أولاد ولا شيء، هذا الذي اعتقه أول هو الذي يرثه، هذا حق الولاء. بيع الولاء، هذا الولاء نفسه، هذا الآن اشترى وأعتق الولاء له، يأتي شخص آخر يقول: أنا أشتري الولاء منك، حتى يكون هو الذي يرث هذا العبد أو هذا الرقيق أو هذه الأمة، فلا يجوز هذا البيع. طبعا في أيامنا غير موجود، لكن الحديث معنا، حديث متفق عليه. لذلك المسألة واضحة في الحديث، النهي عن بيع ولا العتق، تنازل عنه بثمن لشخص آخر، النهي عن هبته، لأن هذا يحدث في ذاك الوقت، يبيعون أو يعتقون هذا، ثم هذا المعتق صار حرا وعنده حرفة معينة ويصير واحد من الأغنياء، ففي من الناس من يطمع في ولائه، لأنه يعرف أن هذا لم يتزوج ليس عنده أولاد، فإذا مات في أي وقت يترك أموال كثيرة، فيروح ويريد يشتري الولاء حتى يرث من هذا الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب، نهى عن بيع الولاء وعن هبته إعطاءه. فأحد يعطيه لأبيه ولا أمه أو لأخيه، يقول: أنا وهبتك الولاء بيني وبين هذا الذي أعتقته، أيضا لا يجوز، يبقى الولاء لمن أعتق كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة الحديث لا نطيل فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم.
رواه مسلم. تأتي أبواب في النهي عن بيوع، وهذه البيوع موجودة في حياة المسلمين. نحن نشرح كتاب البيوع، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بمسائل البيع والشراء والتجارة، فهي مهمة هذه المسائل القادمة في معرفة كثير من البيوع في حياة الناس. وكثير من البيوع حرمها الشرع، لكن بسبب جهل الناس لا يتعلمون، لا يرجعون لأهل العلم، لا يحضرون مجالس العلم، فما يعرفون، يقعون في الحرام. فإذا وقع في الحرام وعقد عقود بيع في الحرام ثم نبهه أحد الناس، الآن يسأل: يا شيخ، يا عالم، ماذا أفعل؟ كيف أتصرف؟ تورط نفسك الآن. بعض البيوع ما تستطيع الخروج منها بسهولة، بعض البيوع ما تستطيع منها، وتأتي أمثلة عليها في هذا الباب. هو باب أو كتاب البيوع طويل، لكن نستفيد منه كثيرا إن شاء الله تعالى. والذي حضر معنا سابقا علم ذلك، وفي هذه المرة نضيف أيضا أحكاما ومسائل كثيرة تتعلق بالبيوع، فعلينا المواظبة حتى نتعلم هذه المسائل. هذا الحديث حديث أبي هريرة، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. هكذا في صحيح مسلم الباب. وهذا الحديث يقول أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. أحيانا المسمى يختلف مع الأيام والأزمان، يكون نفس البيع لكن باسم آخر، لكن الناس ما يعرفون. فالآن لو عرفنا بيع الحصاة، كل واحد منكم يفكر في بيوع تشبه بيع الحصاة، فيكون لها نفس الحكم الشرعي. وعن بيع الغرر أيضا نفس الشيء، الغرر يعني المجهول، تشتري شيء مجهول، تشتري مثلا حيوان من حيوانات من شخص، وأنت ما رأيت هذا الحيوان ولا تعرف سنه ولا تعرف لونه ولا تعرف هو صحيح ولا مريض. اشتريت منك الخروف اللي عندك هناك في المزرعة أو في العزبة ب500 درهم، قال بعتك، أعطاه 500 وراح خذ الخروف، وهو ما يعرف، ما عنده المواصفات، ما يعرف ما هو الخروف، ما هو نوع الخروف، ما عنده، مجهول بالنسبة له. فهذا لا يجوز بيع غرر. وهكذا يشتري أشياء وهي مجهولة. إذن هذا الحديث فيه نهي، وشراح هذا الحديث ومنهم صاحب منحة العلام شرح بلوغ المرام، أنقل لكم ما جمعه من كلام ابن القيم رحمه الله في تفسير وشرح بيع الحصاة. ما هو بيع الحصاة؟ كلمة الحصاة معروفة عندكم، الحصاة نفسها حجر، كيف يكون بيع حصاة؟ هل الحصاة ممنوع بيعه؟ لا. إذن في شيء، 5 أقوال في تفسير بيع الحصاة هذه. قال ابن القيم، ذكر في كتاب زاد المعاد في المجلد 5، يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. إذا نبذت يعني رميت لك بالحصاة هذه، خلاص صار العقد بيني وبينك نافذ، ما في تراجع. هذا تفسير المحدثين، ذكره الترمذي. ثم قال: هذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع الجاهلية. إذن يرمي له حصاء فقط، هذه دليل على انعقاد عقد البيع بينه وبينه، لا يوجد عقد، لا يوجد توقيع، لا يوجد، لا، بس مجرد فر الحصاء انعقد البيع، هذا منهي عن هذا الأول. الثاني أن يقول للبائع للمشتري ارمي هذه الحصات، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، بمئة درهم. يضع ثواب أمامه، أنواع من القماش والألوان، ويقول له يا مشتري ارمي الحصى من بعيد، إذا وقعت على أي قماش أو ثوب من هذه الثياب فهو لك بمئة درهم. هذا منهي عنه، هذا نهى عن بيع الحصات. الثالث أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصات. يريد يشتري شيء من الأرض، جزء من الأرض، فيقول له أنا أبيعك هذه حصاة، وارمي الحصاة قدر ما تقدر، وين وصلت الحصاة هذه؟ أبيعك هذه الأرض بمئة ألف. هذا منهي عنه، بيع الحصات. الرابع أن يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصاة، 20-30 حصاة في كفة، ويقول لي بكل حصاة درهم. ما في درهم، 100 ألف، إذا الأرض في مكان على زاوية الكرنيش كذا يتبع السعر يعني. فإذا كان عنده الآن قال له خذ من هالحصى، كل حصى مثلا ب 50 ألف درهم أو 100 ألف درهم أو 1,000,000 درهم حسب الأرض. هناك أراضي سمعنا أنا بنفسي 250 مليون أرض واحدة، سعر أرض واحدة 250 مليون. الآن كم حصى بيجيله؟ كل حصى عن 1,000,000، صح؟ المهم هو يقول لي يبيع يقبض على كف من حصى، ويقول لي بكل حصاة درهم أو 100 ألف. هذا بيع الحصى، هذا منهي عنه، منهي عنه. الخامس قال أن يعترض القطيع من الغنم. الآن يشتري غنم وعنده قطيع عدد كبير من الأغنام، فيأخذ حصى ويقول أي شاة أصابتها فهي لك بكذا، 500 درهم مثلا. هذا كله بيع حصى، كله يصدق كان يفعلونه في الجاهلية، بيع حصات. هذه الأربعة الأخيرة عند الفقهاء موجودة في المذاهب الأربعة، هذا بيع الحصات. أهل العلم أكثرهم قالوا إذا اشترى بضاعة ولا يراها، هي من مجهولة عنده، لكن عدة أصناف أمامه، ويأتي هذا الشخص ويقول له أرمي حصاة، فإذا أصابت أي واحد هو لك بالمبلغ الفلاني. فقال الآن هذا يمكن البيع غير موجود بالصورة هذه، بصورة الحصاة غير موجود، لكن قد يكون عن طريق الوسائل الإلكترونية، ممكن، ما عندي معرفة لكن أسمع أن فيه عن طريق بعض الوسائل الإلكترونية بيع وشراء داخل أو خارج البلد بالطريقة هذه، رمي أوراق، رمي أشياء غير الحصاة. أنتم قيسوا عليها، إذا وجدتم فهو نفس الحكم الشرعي. قال وعن بيع الغرر، علمنا سابقا أن بيع الحصاة من الغرر، ليش؟ من مجهول، رمي الحصاة شيء مجهول، أنت ما حددت مساحة الأرض اللي بتشتريها، مجرد وين توصل الحصاة أنت اشتريت، ما حددت القماش اللي تشتريه، وين وصل القماش هو لك، ما حددت نوع الغنم مثلا أو الخروف أي واحد منها، ما حددت أنت الحصاة اللي تصيبها أنت بتشتري، مجهول يعتبر، كله من بيع المجهول. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيع الحصاة ثم قال بيع الغرر، رغم أن بيع الحصاة من بيع الغرر، بيع المجهول، فهو محرم من ناحيتين في الحديث. والغرر قالوا هو الخطر عند العرب، في لغة العرب الغرر هو الخطر، وعند الفقهاء قالوا ما كان مستور العاقبة، غير واضح، مجهول، غير واضح، بمعنى أن البيع قائم على الجهل. انظروا إلى دقة الإسلام، حتى تعلمون أنكم أيها المسلمون على خير لما هداكم الله عز وجل للإسلام. هذه الأمور تدل على عظمة الإسلام وأن هذا الإسلام من عند الله عز وجل وأنه الحق. لماذا؟ لأنه وضع لنا قواعد تمنع أي مشاحنات، أي خصومات، أي عداوات، أي بغضاء بين الناس. النهي عن هذه البيوع من هذا الباب حتى لا تحدث عداوات بين الناس. الآن ما الذي أوقع المشاكل بين الناس وزادت القضايا في المحاكم وغيرها؟ بسبب عدم العمل بالإسلام، عدم الخوف من الله عز وجل، فابتعدوا عن العمل بالإسلام وقعت بينهم العداوة والبغضاء. أما لو رجعوا للإسلام وعملوا بالإسلام وهذا محرم وهذا حلال وهكذا لذهبت كثير من الشحناء والبغضاء بين الناس والعداوات. فالنهي عن بعض البيوع مثل هذا بيع الغرر فيه حفظ للمجتمع، حفظ للأوطان، حفظ لحقوق الناس. هذا ما يوجد في الديانات الأخرى والمذاهب الأخرى، لا تجدونه. وين عندهم كتب فقه مثل هذه؟ وين عندهم كتب عقيدة مثل كتب أهل السنة والمسلمين؟ ما توجد. لذلك هذا الدين دين عظيم، حمد الله أنكم من هذا من أتباع هذا الدين، وعندكم العدل، وعندكم الحكمة، وعندكم الفقه، وعندكم العلماء ترجعون إليهم. الغرر هو الخطر عند الفقهاء، كل شيء مستور العاقبة يسمى غرر، يعني البيع قائم على الجهل. الآن أي واحد منكم يتعامل معاملة بيع والشراء ويريد يشتري شيء مجهول غير معلوم عنده، عرف الحكم الشرعي لا يجوز، لابد تعلم الذي ستشتريه، تعلم المواصفات، تعلم السعر، تعلم اللون، تعلم أي شيء يجب أن يعلمه المشتري، أي شيء يمنع الخلاف بينك وبين البائع. فالإسلام سد باب الشحناء والبغضاء بين المسلمين، لأنه نهى عن أشياء قد تكون سبب للعداوة والبغضاء بين الناس. قال الخطابي رحمه الله: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غرة، أي على كسره الأول. وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر. وضع لنا قاعدة في كتابه معالم السنن، شرح سنن أبي داود. إذن كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر. الآن ضع أي بيع من البيوع الموجودة في واقعنا على هذه القاعدة والحكم صار الآن واضح. فإذا قلت محرم، ما هو دليلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، رواه مسلم، انتهى الأمر. إذن مسألة الحديث هما ثنتان مسألتان أو ثلاث. دل الحديث على النهي عن بيع الحصات، فساد العقد، لأن النهي يقتضي الفساد. وهذا البيع من بيوع الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. لماذا بيع الحصات؟ لأنه من بيع الغرر، بيع الجهالة. مسألة ثانية: دل الحديث على النهي عن بيع الغرر وفساد العقد. وقلت لكم فساد العقد، بطلان العقد، معناه لا يترتب عليه آثار. أنت عملت عقد الآن بينك وبين شخص، عقد بيع ووقعته وخلاص، لكن في هذا البيع على أمر محرم، بيع غرر مثلا، أو في شرط من شروط العقد مخالفة للشرع، فهذا العقد فاسد. فاسد يعني ما يترتب عليه انتقال الملكية. هذا العقد شراء سيارة، شراء أرض، شراء أي شيء، لا يجوز، لا تنتقل الملكية للمشتري ولو دفع الثمن. وأيضا لا يحل الثمن للبائع، هذه آثار البيع. آثار البيع الصحيح حل الثمن، انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، هذا ترتبت آثار العقد الصحيح. لكن العقد الفاسد ما تترتب هذه الآثار، فلو استمر العقد وهذا قبض الثمن يأكل حرام، والشخص الثاني يملك شيء حرام لا يجوز له أن يبيعه، يترتب عليه آثار، فننتبه لهذا الأمر. مسألة ثالثة بالحديث، عرفنا المراد بالغرر، يعني المقصود فيه هنا يكثر فيه الغرر، وهذه من رحمة الإسلام، لأن بعض الأمور أحيانا من حاجة الناس يحتاجونها لكن فيها غرر، فيها جهالة بسيطة. يعني مثلا الآن أنت لو تشتري بيت من شخص أو فلة من شخص، طيب الآن تتعرف الفلة وتعرف كم غرفة فيها، لكن هناك أمور ما تعرفها أنت في أساسات البيت، ما تعرفها أنت، مجهولة، ما شفتها ولا رأيتها، هذا غرر لكنه معفي عنه، الشرع عفى عنه رحمة بالناس، لأن الآن حتى تعرف هذا العيب إذا وجد في أساسات هذا البيت لازم تهدم البيت أو تحفر ترتب عليها مفسدة، فهو مجهول بالنسبة لك، ما تعرف الآن شو أساس البيت، في بايلات ولا ما فيه، في أعمدة، في تحت قاعدة، في فراغ، فيه كونكريت، ما تعرف أنت، صح، مجهول بالنسبة لك، لكن الشرع سمح. إذن هي غرر معفو عنه لأن في مشقة على معرفته، أما الغرر الواضح المجهول فلا يجوز. هذه المسألة الثالثة، المراد بالحديث نهى عن بيع الغرر، يعني ما كثر فيه الغرر والجهالة غلب عليه حتى صار يوصف بيع الغرر، هذا لا خلاف في منعه. أما يسير الغرر ما يتسامح فيه عادة بين الناس يشق الاحتراز عنه، فإنه لا يؤثر في فساد العقد، لا يؤثر في فساد العقد. وذكروا المثال عليه كبيع الدار وإن لم يرى أساسها، وبيع السيارة نظرا لظاهرها وظاهر محركها، هو ما يعلم الآن داخل الماكينة ماذا يوجد، أو في الدفريشن أو في الأماكن ما يرى كيف، هو مجهول بالنسبة له، لكن معفو عنه، يكفي الظاهر، تعرف الموديل، تعرف كم مشت السيارة، تفحصها، لونها تعرفها، نوعها، اسمها، الدفريشن صح ولا لا، أشياء الأساسية يكفي. أما بقية الأشياء أنت تجهلها فهذه معفو عنها، ليش؟ لأن فيه مشقة الاعتراض عنها، والإسلام جاء لرفع المشقة عن الناس، أي مسألة فيها مشقة أو عسر أو حرج على الناس مرفوعة، وهذا من عظمة هذا الدين، من عظمة الإسلام. وأنا دائما أذكركم الإسلام حتى نحب الإسلام، نتمسك بالإسلام، نتمسك ونعض عليه بالنواجذ، لا نتنازل عنه مهما كثرت الشبهات ومهما كثرت المكايد، تمسك بالإسلام وتعلم أصول الإسلام، أصول الاعتقاد، حتى لا تغفل وتتأثر بالشبهات الكثيرة. الإسلام جاء لحفظ مصالح الناس، لا توجد مشقة. فهذا البيع الآن فيه بعض الغرر لأن فيه ترتب مشقة على المسلم، سمح الإسلام ببيع، مثل ما ذكرنا مثال بيع الأرض أو البيت فيها أساسات، بيع السيارة، بالله عليك الآن إذا واحد بيشتري سيارة لازم يعرف كل شيء فيها، في مشقة ولا لا؟ في مشقة، لذلك الإسلام قال لا، رحمة بالناس لرفع الحرج عنهم. زين، كذلك أيضا قالوا بيع الشاة التي فيها لبن، لأن هذه قد يغفل عنها بعض الناس، يشتري الشاة ويعلم ويريد الآن من ضمن البيع اللبن اللي فيها، طيب كم مقدار اللبن، حليب اللي في الناقة هذه أو الحليب اللي في الشاة هذه، ما تعرف كميتها أنت، مجهول بالنسبة لك، قليل أو كثير، لتر لترين 10 لتر 5 ما تعرف. فهذا أيضا قالوا معفي عنه، اشتري، هذا غرر جهالة لكن معفو عنها، معفو عنها. ونحو ذلك مما يدخل تبعا ولا يصح لو أفرد تبعا، يعني بعض الأمور تتبع هذه البضاعة، تتبعها معها فتدخل في نفس السعر، ولو كانت هذه الأشياء اللي تتبع مجهولة بالنسبة لك لكنها لا، لأنها تتبع الأصل المعلوم عندك فمعفو عنها، معفو عنها. نعم. حديث اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم.
رواه مسلم. نعم، هذا حديث أيضا يتعلق ببيع الأكل، بيع الطعام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. من اشترى طعام، طعام اسم لكل ما يؤكل، وبعض أهل العلم قالوا هذا خاص في البر، البر 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 يعني القمح، طحين، هذا البر. فقالوا يأتي أحيانا في الأحاديث الطعام أو في أقوال الصحابة كل لفظ طعام المراد به البر، لكن يبقى اللفظ عام، طعام يدخل فيه كل ما يؤكل. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري في زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، يعني قال صاعا من طعام، صاعا من طعام. فقالوا هذا عند أهل الحجاز كلمة طعام مقصود بها البر، لكن أكثر علماء اللغة وكذلك ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هو عام لكل العرب ليس لأهل الحجاز. فأهل العرب إذا قلت له طعام كل ما يؤكل يسمى طعام، كل ما يؤكل يسمى طعام، كل ما يطعم من مأكول أو مشروب يسمى طعام. فكل ما تعارف الناس عليه أو على إطعامه فهو طعام. إذن هنا طعام اسم لسائر المطعومات من القمح والرز والشعير والتمر، وكذلك الأشربة أيضا كالزيت والعسل وغيره، هذه كلها تسمى طعام. من اشترى طعاما فلا يبعه، لا الناهية، يبعه لا يجوز بيعه حتى يكتاله، حتى أن يكتاله يعني حتى يستوفيه بالكيل. إذن فهمنا الآن أن المراد بالحديث شيء يكال، يوزن بالكيل، بالكيلو بالكيلوين بالثلاثة أو بالطن وبالطنين، إذن هذا الطعام مقصود فيه. جاء في حديث عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، جاء في الحديث حتى يقبضه، حتى يقبضه بيده يملكه. نذكر هذه الأقوال حتى نفهم الحديث ما المراد، كيف فهمه العلماء هذا الحديث، لأن فهم النص من الكتاب والسنة يسهل عليك معرفة الأحكام الشرعية، استنباط واستخراج الأحكام الشرعية من هذا الدليل. لا بد تفهم، الذي لا يفهم الآية أو لا يفهم الحديث لا يفهم معناها، وفهم الآية أو فهم الحديث يحتاج إلى الرجوع إلى آيات ثانية توضح هذه الآية، يحتاج إلى كلام المفسرين والعلماء متخصصين في التفسير حتى نفهم هذه الآية. وهكذا الحديث أيضا، نرجع إلى الصحابة كيف فهموا الآية، كيف فهموا الحديث. لذلك أنا أقول لكم ما فهموه، ظاهر اللفظ يكتال نفهم منه أنه خاص بما يحتاج إلى كيل ووزن، لكن لفظ يستوفيه لا يبيعه حتى يستوفيه جاءت كلمة جديدة وفي نفس الحديث، ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يستوفيه لفظ أيضا يخبضه. شوف فهم الحديث يحتاج إلى فقه. شوف الآن نحن جاءنا الحديث في صحيح مسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. خلاص نبدأ ونبحث في المسألة؟ لا لا، نبحث أيضا هذا الحديث وين موجود الحديث هذا، نستخرج هذا الحديث. هذا خاص طبعا بطلبة العلم والعلماء، ما يكفيهم يأخذون هكذا الحديث ويأخذون لا الحديث هذا أين روي الحديث هذا. هذا في صحيح مسلم، جاء أيضا في صحيح مسلم نفس الحديث، لكن جاء حتى يستوفيه بدل يكتاله. إذن زاد عندي علم الآن، أنا زاد عندي شيء معنى جديد، جاء في لفظ آخر حتى يقبضه. شوف كلها صحيحة هذه، يكتاله يستوفيه يقبضه. إذن أنا لازم أفهم الحديث على هذه الألفاظ الثلاثة، لا أخذ لفظ واحد وأترك البقية. لا، شوف العلماء وطلبة العلم ليس كعوام الناس، لا يبحثون. لذلك تجد عندهم كتب لتخريج الأحاديث، كتب لشروح الأحاديث، حتى يصلوا إلى الحق ويبلغوه للناس ويبحثوا في المسائل. هكذا الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم لا بد يتدرج في طلب العلم، يطلب العلم على منهج صحيح. إذا أراد أن يصير عالما في يوم من الأيام طالب علم، يبحث ويحرر مسائل ويرجح ويخرج الأحاديث ويدرس الأسانيد، يحتاج تدرج، يحتاج إلى علم، إلى إخلاص، إلى توفيق من الله عز وجل قبل كل هذا. قال إذن لا يكتاله حتى يكتاله، حتى يستوفيه، حتى يقبضه. بمجموع هذه الألفاظ استفدنا شيء، استفدنا أن مجموع هذه الألفاظ يفيد معنى القبض للبضاعة لمن اشتريها. الحيازة، الحيازة يعني تكون في ملكي، في بيتي، في المخزن، في الشركة، ما تبقى عند صاحبها خارج الدولة أو داخل الدولة، تبقى عنده وأنا اشتريتها وخلاص أنا أبيع واشتري وهي عنده، لا أبدا أقبضها حتى يقبضه. شوف معنى الحديث: حتى يستوفيه، حتى يقبضه. زين، هذا كله حتى نصل إلى المسألة الآن. مسألة الحديث، دل الحديث على نهي من اشترى طعاما أن يبيعه قبل قبضه، وعبر بالكيل عن القبض. شوف الآن ليس الآن موضوع وزن، لا، قبض. انتهى الآن، صار الوزن واشتريت ودفعت الثمن، لكن لابد تقبض هذه البضاعة تبقى عندك. وذلك بأن يكتاله ويستوفيه، لأن قبض المكيل لا يحصل إلا بالكيل. إذا نهى من اشترى طعاما أن يبيعه قبل قبضه، هذا النهي للتحريم، لابد أن تقبض البضاعة التي تشتريها. لماذا؟ لأنه قد يحصل فساد في البضاعة عند صاحبها، ألا تختلفان، تصل القضية إلى المحاكم، صار نزاع بينكم، خصومة. الإسلام لا، سد الخصومات والمشاحنات بين الناس، أقبض بضاعتك. طيب الآن بعض الناس، وهذا يحصل في أيامنا لمخالفة هذا الحديث، يشتري بضاعة من شخص سيارة ما يقبضها ويروح يبيعها، خلاص واشتراها الآن، دفع الثمن كامل أو بالتقسيط. الآن هو يملك البضاعة لكن ليست عنده، هي موجودة لا زالت عند صاحبها أو في الوكالة أو في المعرض، يروح يبيعها، يبيع ويقبض الثمن. هذا ممكن الثاني بعد يبيع، صح؟ في حياة الناس موجودة هذه. شوف الآن، طيب الآن ظهر عيب في البضاعة الأولية، ظهر شيء الأول تراجع عن البضاعة، وجد سعر أعلى وتراجع. شوف الآن ترتب عليها مشاكل بين هذا والثاني والثالث، قد يكون 4-5. اسألوا تجار السيارات يعرفون هذا، أنا لست منهم لكن لي صاحب منهم. شاهدنا من هذه المسألة حرص الإسلام على عدم الشحناء بين المسلمين، لذلك نهى عن بعض البيوع حتى ما نطيل. إذن نهى من اشترى طعام أو أي شيء أن يبيعه قبل قبضه، لأن قبض هذا الشيء المكيل من الطعام لا يحصل إلا بالكيل، هذا النهي للتحريم، لأن الأصل إذا جاء في الكتاب والسنة لا تفعلوا معناه للتحريم، يعني حرام تفعلون هذا الشيء. جاء في بعض الروايات تأكيد هذا التحريم، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا الطعام، يعني يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يأووه إلى رحالهم. معنى كلامه أن هؤلاء الناس يأتون بطعام من بعيد قبل أن يصل لمكان البيع، في ناس يشترونه من هناك يضربون، يعني ولاة الأمر الخلفاء كانوا يعاقبونهم يجلدونهم على المخالفة الشرعية لأنهم خالفوا الشرع. هذا معنى كلامه، العقوبة بالضرب لا تكون إلا على أمر محرم، فهذا من أنواع هذا البيع المحرم، وعقوبة ولاة الأمر في ذاك الوقت دليل على أن النهي للتحريم. مسألة ثانية، هذا الحكم عام في كل مبيع يحتاج إلى قبض أو يحتاج قبضه إلى حق توفية، توفية يعني تكملة من مكيل وموزون ومذروع، في شيء يباع بالذراع ومعدود، في أشياء تباع بالعدد. إذن المسألة الثانية يقاس على النهي على بيع الطعام قبل قبضه كل مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود، لا يصح بيع شيء من ذلك إلا بعد استيفائها من البائع، هذا أمر مهم. ظاهر الحديث أيضا مسألة ثالثة، أن المنع من بيع الطعام قبل قبضه عام في كل طعام، بيع كيلا أو بيع جزافا، جزافا يعني يباع بالكومة، كومة التمر كم تشتريها؟ 2500 اشتري. المنع من بيع الطعام قبل قبضه عام في كل طعام، سواء بيع هذا الطعام كيلا أو جزافا من غير كيل، هذا مذهب جمهور العلماء، ورواية عن الإمام أحمد أيضا اختارها ابن تيمية وابن القيم، استدلوا بعموم الأدلة التي تفيد النهي عن بيع المشتري قبل قبضه مطلقا، هذه أدلتهم، قالوا لا يجوز إلا إذا قبض البضاعة يجوز له أن يبيعها إذا أراد أن يبيع، ويدخل في عموم هذا هذه الأدلة عموم بيع الطعام، عموم بيع الطعام هذا قول، وهو قول الراجح. قول ثاني فيه أن الطعام إذا بيع جزافا جاز بيعه قبل قبضه، جزافا يعني كومة تمر بغيت تشتريها اشتريها، بعض أهل العلم قالوا لا يشترط تقبضها لأن كومة لا يشترط تقبضها، هذا قول مرجوح. ليش؟ لأنه يخالف الحديث، يخالف الحديث، فالقول الأول هو القول الراجح في هذه المسألة. إذا لم تتضح مسائل اليوم الآن بإذن الله ممكن أحدكم يسأل حتى نوضح له، إذا أردتم إعادة المسائل هذه نعيدها المرة القادمة بشكل من التوضيح، يكفي في درسنا اليوم ما ذكرنا، وردت بعض الأسئلة نجيب عليها في أول الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل شر، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.